أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف الأول، والذي انعقد كما تقدم لبيان الركن الأول من أركان الاستصحاب، العلم بجامع التكليف الفعلي. وقد مهدنا التمهيد الذي ينبغي، وقد اتضح من تساؤلات الأمس أنه ينبغي أن نعقد البحث في جهات، لنرى متى نتوافر على هذا الركن ومتى لا نتوافر عليه. وقد اتضح أيضا أن الجهة الأولى من هذه الجهات هي للحديث عن شمول العلم في العنوان، العلم بجامع التكليف الفعلي، للإجمالي التعبدي من العلم. فوضيح العنوان أن ما كنا نقوله إلى الآن في مباحث العلم الإجمالي وما انتهينا إليه من منجزيته للزوم الموافقة القطعية فضلا عن عدم جواز المخالفة القطعية، كنا نتحدث فيه عن العلم الوجداني. الكلام الآن يقع في أن العلم في العنوان هل يختص بالعلم الوجداني كما أوحى كل التمثيل إلى الآن، أم أنه يشمل العلم بالحكم الشرعي بمعنى الحجية الظاهرية، أي العلم بالواقع تعبدا؟ طبعا هالصياغة بتناسب مسلك جعل العلمية وبتناسب الأمارات. العلم بالواقع تعبدا، إذ هذه الصياغة تناسب من يقول بأن الأمارة مجعولة علما تعبديا، وهو مسلك الشيخ النائيني ومن تبعه. أما إذا صغناها بالصياغة أشمل، تشمل الحجج الظاهرية، أي ما يقتضي السلوك العملي على طبقه، فتشمل الأمارات على المباني الأخرى مثل جعل المنجزية والمعذرية، مثل لزوم الجري العملي، مثل إلى آخره. جيد. وتشمل أيضا الأصل العملي، قصة مش قصة أمارة فقط، ولا إشكال ولا ريب في أن البحث يجب أن يعنون ويطرح بحيث يشمل المسالك المختلفة. فالخلاصة أن البحث في هذه الجهة معقود للحديث عن أن الركن الأول هل يكون متوافرا عندما يكون العلم علما تعبديا بالوظيفة العملية التي دلت عليها أمارة أو كانت مؤدى لأصل أم لا. يعني إذا علمت علم إجمالي بوجود النجاسة التعبدية في أحد الإنائين، لأن البينة أخبرت بوجودها في أحد الإنائين، أو إذا كان الإناءان فيهما نجس جزما ونزل المطر في أحدهما لأنهما واحد في الظل واحد، أو ما أدري كيف، ولم أدري أيهما، فشككت في بقاء النجاسة السابقة، فاستصحبتها. الآن أنا قبل نزول المطر كان عندي علم نجاسة أحدهما، الآن بعد نزول المطر عندي شك بنجاسة أحدهما. أنا لم أشخص في أيهما نزل المطر، لم أعرف، لكن نزل في أحدهما. إذا كان هو النجس صار طاهر. علم وجداني الآن ما عندي بنجاسة أحدهما، عندي شك وجداني بنجاسة أحدهما، وعندي علم سابق. إذا استصحبت النجس بناء على جلال هيك استصحاب طبعا، لأنه له أكثر من شكل، هو ما بدنا ندخله، بعدين ندخله. خلي يكون هذا لا يلغي الشك. ليش معاكس؟ هذا مش معاكس، ما هو النجاسة أحدهما يعني علم من طهارة أحدهما. الحالة السابقة شو كانت؟ نجاس. فأنا بستصحب الحالة السابقة. لا، استصحبت الإجمالي. هل له منجزية مثل منجزية العلم الإجمالي؟ ما نجاسة أحدهما لا تثبت نجاسة هذا بعينه أو هذا بعينه. هل عنونت الركن الأول بالعلم بجامع التكليف أو العلم بجامع موضوع التكليف يشمل ما كان مؤدا لأمارة أو مجرا لأصل أم لا؟ للأسف يا إخواني هذا البحث ما أخذ مأخذه الذي ينبغي له في كلمات المحققين. منهم من أهمله بالكامل، أصلا ما بحث العلم الإجمالي، بس بحث وين؟ بالوجداني، وكأن التعبدي واضح أنه مثل الوجداني، أو واضح أنه مو مثل الوجداني. ها؟ ما جابوا سره. يعني أنت ما بتجد، ما بتجد في كلمات الشيخ والله العالم وكلمات صاحب الكفاية جزما شيء عن الحجة الإجمالية التعبدية، ما عندنا هيك شيء. أول من وجدت أنه أدخل هذا الشيء في البحث هو المحقق النائيني، وتحديدا في فوائد الأصول يا أخوان، لأن اتبعت هذا البحث قدر الإمكان. في صفحة 6 من الجزء الرابع من فوائد الأصول في آخر الصفحة، هو من صفحة 5 شو بدأ؟ بدأ يقرر، أو صفحة 4 بدأ يقرر ضابط الشك في المكلف به، يعني يحرر موضوع البحث في أصالة الاشتغال في العلم الإجمالي، وكل كلامه عن العلم الوجداني. في آخر فقرة يقول ما نصه: وضابط الشك في المكلف به هو رجوع الشك إما إلى نفس متعلق التكليف وهو الفعل أو الترك المطالب به أو بنقيضه، وإما إلى متعلق المتعلق وهو الموضوع الخارجي اللي بصير اسمه شبه موضوعية مثل مثال الأواني، لأجل تردده بين أمور، أرجوكم انتبهوا للعبارة، بعد العلم بتحققه خارجا أو ما هو بمنزلة العلم من الأمارات والأصول الشرعية. تبهتوا لآخر عبارة؟ يعني صريحا المحقق النائي شو عم بيقول؟ عم بيقول الضابط في كل الأبحاث اللي رح أنا أبحثها اللي إلها علاقة بالعلم الإجمالي أن هذه الأبحاث شاملة للعلم الوجداني وشاملة للعلم بالوظيفة اللي أدى إليها الحكم الظاهري، سواء كانت مؤدة لأمارة أو مؤدة لأصل. ليش قال أصل شرعي؟ لأن الأصول العقلية ما لها مصلحة فيها المسألة. جيد، بعد هذا روحوا لكل مباحث العلم الإجمالي. شيخ النائي ما بيجيب سيرة الحجج الظاهرية. ليش؟ إذا سألتوه شو راح يجاوبكم؟ رح يقولكم، وأنا من البداية قل كل الأبحاث تجري في الاثنين معا، وكأنه لا ميزة ولا فارقة في كل الأبحاث وأحكام العقل بعدم جواز المخالفة القطعية وما أدري شو بين العلم الوجداني والعلم التعبدي. وهذا ينسجم إلى حد كبير مع مبناه في باب الأمارات، وينسجم إلى حد كبير مع مبناه في الاستصحاب. وبالمناسبة لما بينحك عن أصول شرعية، شو يعني أصول شرعية؟ يعني براءة، يعني استصحاب، لأن هو اللي بيجر لحالة سابقة إلى الحاضر. هو الكلام عن الأصول الجارية في إثبات التكليف، مش في الفراغ عن التكليف. وهو قائل بالمسلك جعل العلمية والطريقية، على فرق طبعا بين الاستصحاب والأمارات، لكن في الكل تقريبا قائل هو بنحو من الأنحاء، واحد منزل منزلة المرتبة الثالثة، واحد الرابعة من مراتب العلم، مش هيك؟ جيد. شو؟ هو يقول من حيث الآثار اللي لها علاقة بالعلم الإجمالي ما عندي فرق، بعدين رح يجي البحث إن شاء الله. هذا اكتفى به المحقق النائيني وناسي، يعني ما جاب سيرته بعدين، لا بالأبحاث لا بالتنبيهات، وين بيفرق وين ما بيفرق ما جاب. طيب أقل شيء يا إخواني بيجي بذهني وذهنكم الآن، إنه في مواضع قلنا نقول العلم وجداني لا يجوز عقلا الترخيص في المخالفة، لأن العلم وجداني، مثلا العلم بالجامع وجداني. كنا نقول كانوا يقولون بأنه حيث إنه وجداني فالعلم بالجامع علم تفصيلي، بالأطراف مش تفصيلي، والعلم التفصيلي لا يجوز الترخيص في مخالفته، بينما التعبد قد يقال بجواز الترخيص في مخالفته إذا صار إجماليا. التعبد التفصيلي شيء والتعبد الإجمالي شيء، مثلا عم أقول قد يقال، بدنا نبحث على المباني، بس مع ذلك لا قطعا مش واحد، فيزيائيا مش واحد. كيف مش واحد؟ ها؟ طيب سنرى إن شاء الله إذا واحد والله مش واحد، إن شاء الله سنبحث إن شاء الله. يعني هيك عم يطرح لكم انه الابحث له ابعاد من عباره واحده. طيب جاءت النوبه دفين ومرتاح، جاءت النوبه الى المحقق العراقي. المحقق العراقي عقد لهذا الامر بحثا، سماه الأمر الثالث من التنبيهات. قال وينبغي التنبيه على أمور في تنبيهات العلم الإجمالي، صفحة 326، وأثار البحث بهذه الطريقة. قال الظاهر أنه لا فرق في وجوب الاحتياط بالموافقة القطعية بين أن يكون ثبوت التكليف في البين من جهة العلم الوجداني كما في العلم الإجمالي بنجاسة أحد الكأسين أو خمرية أحد المائعين، يعني الأبحاث المتقدمة، وبين أن يكون بقيام طريق تعبدي عليه كما لو قامت البين على خمرية أحد المائعين. ففي الثاني أيضا لابد من إجراء قواعد العلم الإجمالي من حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، ومقتضاه هو المنع عن جريان الأصول النافية أيضا ولو في طرف واحد، يعني الترخيص في المخالفة الاحتمالية بلا معارض فضلا عن جغيانها في الطرفين، كل ذلك لدليل التعبد بالبينة. يعني فعليا المحقق العراقي وافق النائيني فعليا، بس في ملاحظة، ظاهر كلام العراقي خصوص مش البينة، خصوص الأمارة، مثل بالبينة خصوص الأمارة. ليش؟ شو قال هو؟ قال وبين أن يكون بقيام طريق تعبدي. طريق على عمارة، الأصل مش طريق. كما لو قامت البينة، البينة مثال، يعني لو خبر الواحد في الموضوعات حجة كان مثل بخبر الواحد. بين شهرة العدلين أي؟ باعتبار أن خبر الواحد في الموضوعات عند المشهور مش حجة. طيب، فخص البحث بخصوص البينة والطريق، وما فينا نقول انه سهل محقق العراقي. محقق العراقي مش شخص عادي يا اخوان، الظاهر انه عنده نكتة والله العالم، يعني حتى خص القضية بالطرق بالامارات دون الاصول، فلازم نبحث. هذا اول فارق ذكر. في شيء ثاني لفتني في عبارته في المثال، قال كما لو قامت البينة على نجاسة أحد الإناءين، شيك أو الكأسين، مش مهم لا الكأسين ولا المائعين، على خمرية أحد المائعين، ففي الثاني أيضا لابد من إجراء قواعد العلم الإجمالي. يعني هو موافق للنائل في المحمول انه ما بيجوز الترخيص في المخالفة لا الاحتمالية ولا القطعية، موافق، مع انه ما بيقول بجعل العلمية والطريقية على الطريقة النعينية، انتبهوا في باب الامارات. لكن شهيد الصادق اخذ العبارة من المحقق العراقي بلا ان يقول، وارتأى ان يشققها الى شقين. انا عم بينكم ابعاد البحث اليوم. قال مرة تقوم البينة على نجاسة أحد الإناءين بعينه، ثم أنا في مقام التطبيق نسيت أي إناء هو اللي قامت عليه البينة، الأبيض والأحمر، ترددت فاختلط الأمر عندي لا في البينة، وأخرى البينة من الأساس قامت على شهادة إجمالية، هي قالت إن أحد الإناءين متنجس، إما لأن الشاهدان في البينة لديهما علم إجمالي فشهدا، وإما لأنهما لديهما علم تفصيلي لكن شهدا إجمالا. يقول الشهيد الصادق مجمل كلامه، نحن لابد أولا من أن ننظر في دليل حجية البينة، هل يشمل كلا الفرضين أم البينة تشهد على مثل الشمس فده تشهد على شيء واضح، إذا شهدت على شيء واضح دليل حجيتها لا يشمله. يعني راح لوين؟ لبحث صغر الشهيد الصدق. ثم استظهر هو برطول سيرة أن دليل حجية البينة يدل على الحجية في الحقلين معا بلا فرق. نعم يوجد فرق بينهما من جهة أخرى مش في أصل الحجية، ثم صار يبحث في ذاك الفرق. إذا نحن متفقون مع الجماعة أنه البحث عن حجية الأمارة أو الأصل حيث يجري، طبعا الشهيد الصغر مثله مثل العراق، كأنه الأصل العملي ما له شغل ولا جاب طاريه، مع أن صريح كلام النائيني شمول البحث للأصول العملية الشرعية، يعني الاستصحاب في الحقيقة أصول تنزيلية هي اللي بتجر الماضي إلى الحاضر، وإلا بقية الأصول ما عندنا هيك شيء، أصالة إباحة وأصالة حل وأصالة براءة عامة. لا إشكال ولا ريب في أن الكلام أرجو الانتباه للنقطة اللي بدي أبينها يا إخوان، في أن الكلام بعد الفراء عن حجية البينة أو حجية الأصل، يعني بعبارة أوضح كلامنا مش عن بينتين متعارضتين نجمع بينهما تبرعا فبيطلع لنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين. يعني وحدة شهدت بنجاسة هذا دون ذاك، وحدة شهدت بنجاسة ذاك دون هذا، بنقول صار عنا علم إجمالي تعبري بنجاسة أحدهما. لا وألف لا، إذا البينة شهدت بس شهادة مطابقية فكلتا البينتين تثبتان نجاسة محل شهادتها، بصير الإناءين نجسين تعبد، وهذا بصير علم تفصيلي بالنجاسة تعبد، مش هيك؟ إذا ما إلى مدلول التزامي. أما إذا إلى مدلول التزامي يعني شهدت بنجاسة أحدهما وطهرت الآخر، نجاسة الآخر الثانية وطهرت ذاك، بصير تعارض بين المدلول الالتزامي في كل واحدة مع المدلول المطابق في الأخرى، مش هيك؟ فتسقطان عن الحجية. وإذا قلنا بالتخيير كما يقولون في التخيير في باب الروايات الشبهات الحكمية، إذا قلنا بأن هذه القاعدة على تقدير القول بها هناك تجري أيضا في البينات الشبهات الموضوعية، فنتخير حينئذ بصير بحكم ما نختاره يصبح بحكم العلم التفصيلي مش الإجمالي. إذا مو هذا محل البحث يا أخوان، محل البحث بينة واحدة، أرجوكم انتبهوا، بينة واحدة شهدت بنجاسة إناء ثم أنا ضيعته بين الإناءين، أو شهدت بنجاسة أحد الإناءين ابتداء، لأن هي البينة الشمس عندها وقوع النجاسة في أحدهما، مش في كلاهما. هذا محل الكلام، فما توصل النوبة للتعارض والتخيير وهالقضايا، مش بينتين، بينة واحدة، استصحاب واحد جرى على بقاء النجاسة السابقة التي نشك في بقائها بعد أن كنا نعلم إجمالا بوجودها بين الإناءين، طرأ طارئ نشك في بقائها نستصحب بقائها، نفس النجاسة السابقة نؤشر إليها في باطن غيبها، ها لأن احنا مش قادرين نشخصها وين في هذا ولا في ذاك، نفسها عينا استصحاب شخصي استصحبها. جيد، حيث يجل استصحابها طبعا، فحينئذ نتساءل أين هذا؟ طيب بعد هذا البحث وصار واضح محل البحث، واضح جدا صار عندنا انه الأعلام يقولون بشكل عام بأنه العلم الإجمالي بالحجة الظاهرية مثله مثل العلم الإجمالي الوجداني بالحكم الواقعي أو بالموضوع الواقعي للحكم، كلاهما منجز وفي التنجيز سواء. هذا يا إخوان الظاهر أنه مبطون في أذهان جميع المحققين، يعني اللي ما تعرضوا للبحث أصلا الظاهر ما عندهم فرق، وإلا لو عندهم فرق ننبهوا عليه، واللي تعرضوا قالوا ما في فرق إجمالا، إذا في فرق ببعض التفاصيل هذا بحث آخر، نحكي بأصل المنجزية. هذا المعنى يا إخوان طبيعي يثير شبهة في الأذهان، طبيعي أن يثير شبهة في الأذهان. شو هي الشبهة اللي تثار في الأذهان؟ إنه بالعلم الوجداني الحقيقي اللي هو علم تفصيلي بالجامع، ها؟ وشكوك في الأطراف، مش هيك نعبره؟ أو علم بقضية مانعة خلو، أو علم بقضيتين إيجابية وسلبية، مثل ما كان يقول محط الإصطهاني إذا بتتذكر، علم بنجاسة أحدهما أي علم بالجامع الانتزاعي، وعلم آخر بأنه لا يخرج عنهما لا يخلو منهما، هذه مانعة الخلو. أيا يكن هناك في شيء اسمه علم تفصيلي في البين، وهو العلم التفصيلي بوجود النجاسة في أحدهما، يعني العلم التفصيلي بالجامع الانتزاعي. ولذلك شو كانوا يقولوا هناك يا إخوان؟ أحد أهم الأدلة على عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية سواء على مسلك الاقتضاء أو على مسلك العلي، كانوا يقولون بأن الترخيص في ترك الطرفين ترخيص في المعصية قطعا، وهو قبيح عقلا، مش هيك؟ أليس هكذا كان يقال؟ طيب سؤال، هذا البرهان المركزي إن صح التعبير هل يتأتى في الحجج الظاهرية؟ أنا في الحجج الظاهرية عندي موضوع اسمه موضوع الاستصحاب، عندي موضوع اسمه موضوع شهادة البينة. البينة حجة وجدانية شيء؟ لا، التعبد هو اللي شألها وطلعها لفوق وجعلها حجة، مش هيك؟ طيب أنا بالمقابل عندي أصول تعبدية كمان ترخيصية، موضوعها الشك في الأطراف، يعني أصالة الطهارة في الإناءين، شو موضوعها بالله؟ الشك في طهارة هذا الإناء والشك في طهارة هذا الإناء. أنا بالعلم الإجمالي الوجداني والتعبدي باثنين عندي شك وجداني، لكن بالعلم الإجمالي الوجداني إذا بدي أجري باثنين أعلم أني أجريتها في مكان قطعا نجس، لكن لما الحجة تعبدية أنا لا أعلم أنه قطعا نجس، أتعبد بنجاسته لكن لا أعلم أنه قطعا نجس، فجريان الأصول الظاهرية الترخيصية لا يصطدم بعلم وجداني، أقصى ما يصطدم به هو تعبد مؤدى استصحاب أو مؤدى أمارة. فحينئذ نحتاج إلى وجه لتقديم الاستصحاب أو الأمارة عليه في هذا المورد، والمورد اللي متعبد به هو العنوان الانتزاعي جامع، المورد المتعبد بالترخيص فيه هو كل طرف من الأطراف، لأن هذا بعينه مشكوك وهذا بعينه مشكوك. إذن ليس الترخيص في المعصية وجدانا أبدا، أبدا ليس ترخيصا في المعصية وجدانا. هذا الذي أقوله يا إخوان جاء في ذهن المحقق العظيم المحقق العراقي، هذا الإشكال بعد ما جزم بهالعبائر المختصرة قال بيجي هيك إشكال طبيعي يتأتى هذا الإشكال. هذا الإشكال اللي ذكره يا إخوان صار مثار لبحث شيء من التفصيل من قبل الشهيد الصدر، واستتبعه بعض المعاصرين في مباحثه الأصولية ببحث أوسع، وبعض الفضلاء يا إخوان راح فيها عريضة صير هذا بحثا طويلا حدود 300 صفحة تقريبا، جزء كامل، بس طبعا تطويل لا داعي له إنصافا يعني، لأن بالاستطرادات وكل ما وجدنا نكتة فقهية نروح لبحثها طويلا وعريضا، هذا على خلاف المشرب الأصولي، وإن كان القارئ يجد فوائد لكن يصبح الأصول بقدر جواهر الكلام يعني إذا بدنا نمشي هيك. المهم يا إخوان أصل المبحث أثير بكلمة من المحقق النائيني وبصفحتين من المحقق العراقي، ثم أخذ ما أخذه، وأنا بدي أحاول ألخص بس بدي أبحث النكات اللي لها علاقة أصوليا بالبحث، ما بدي روح لتفاصيل من هنا وهناك. الجواب على الشبهة اللي ذكرتها الآن يثير بعض الأبحاث، من هنا شقق الشهيد الصدر وراح شوية بالبحث أفصل، ومن تعقبه كالشيخ الفياض في المباحث الأصولية أيضا توسع شوية أكثر في البحث، نحن نقص على هذا المقدار في الحقيقة ونصوب المسار إن شاء الله مهما أمكننا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.